الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى مبحث احترازية القيود وقرينة الحكم، وبعد ما بين في البحث السابق حقيقة كل من التقييد والإطلاق وطبيعة التقابل بينهما، وأن التقييد الإثباتي كاشف عن التقييد الثبوتي، والإطلاق الإثباتي كاشف عن الإطلاق الثبوتي وفقا للأصالة التي كانت يعني أو الأصالة الثابتة بين المقامين، يعني مقام الثبوت أو مقام الإثبات ومقام الثبوت. هنا وقع الكلام في أنه ما هو المنشأ لهذا يعني التطابق أو هذين التطابقين، و كيف يمكن أنه في التقييد إذا كان في مرحلة الإثبات، كيف يمكن للتقييد في مرحلة الإثبات أن يكون ماذا؟ أن يكون كاشفا عن التقييد في مرحلة الثبوت، أو الإطلاق في مرحلة الإثبات كيف يمكن أن يكون كاشفا عن الإطلاق في مرحلة الثبوت؟ يعني القاعدة التي أو القاعدة التي يتم الاعتماد عليها في كل منهما، يعني في كل من التقييد والإطلاق. هنا ذكر الأصوليون قاعدتان، يعني ذكروا يعني قاعدتين في هذه القضية. القاعدة الأولى هي القاعدة التي يثبت من خلالها أن المراد الجدي للإنسان المتكلم هو خصوص المراد المقيد، مراده هو خصوص المراد المقيد للمطلق، وهذه قاعدة يسمونها قاعدة احترازية القيود. وعندنا ثانية أيضا تتكفل بشيء آخر، ولكن تتكفل بأن المراد الجدي للمتكلم هو المطلق للمقيد، وهذه يعبر عنها بقاعدة قرينة الحكمة أو مقدمات أو قاعدة مقدمات الحكمة. القاعدة الأولى وهي قاعدة احترازية القيود، أولا ما هو المقصود منها أو وما هو المنشأ لها؟ المقصود منها كما هو معلوم بأنه من قولهم يعني قاعدة احترازية القيود، الإنسان عندما يتحدث ويأتي بكلامه فيه ماذا؟ فيه أوصاف، فيه نعبر عنه فيه قيود. عندما يتحدث مثلا عن شيء ويحدد هذا الشيء، يقول مثلا هدفي أن أصدر قانونا مثلا بإكرام جهة أو بإكرام مثلا جهة، هذه الجهة يقيد إكرامها بصفة محددة، نعبر عن الصفة بالقيد، فيحدد فيقول مثلا أكرم الفقير مثلا العالم، أو أكرم الفقير مثلا العادل أو ما شابه ذلك. هذا الحديث عندما يأتي بهذه الكيفية، يعني يأتي الحكم أو يأتي الأمر ويأتي من تعلق به الأمر، ثم تأتي صفة تحدد هذا المقصود، لأن المقصود من هو؟ المقصود الفقير، ولكن هذا الفقير ليس مطلقا، بل هو فقير مقيد بالعدالة، فقير مقيد بالعدالة. هنا لماذا يقولون احترازية قيود؟ لماذا يقولون احترازية؟ لماذا الإنسان بعض الأحيان يأتي بهذا الوصف أو هذا القيد في كلامه؟ ما الذي يخاف منه الإنسان؟ يقولون هكذا: الإنسان عندما يتحدث مع الآخر يريد ماذا؟ يريد للآخر أن يفهم ما هو مقصوده. هذا الفهم للمقصود يتوقف على أن يأتي بكل العناصر التي لها دخالة في بيان ذلك المقصود، ومن تلك العناصر ما لو كان هناك ماذا؟ ما لو كان هناك وصف مأخوذ في هذا الإنسان الذي تعلق به الحكم، لو كان مثلا مأخوذ فيه الفقر مثلا فقر، لو كان مأخوذ فيه ماذا؟ العلم مثلا، مأخوذ فيه العدالة مثلا، مأخوذ فيه مثلا جنسه، وهكذا. هذه الأشياء يراد منها أنه أن لا يبقى ذلك العنوان الذي هو ماذا؟ الذي هو عنوان عام، هذا لا يبقى هذا على وسعه على شموله. فعندما يقول مثلا أكرم الفقير العالم أو فقير العادل، يريد ماذا يقول؟ يريد أن يقول بأنني حديثي لنشأ عن الفقير مطلقا، إنما حديثي عن حصة خاصة من الفقير. من هو ذلك الذي قيدته بهذه القيود؟ إما قلت عنه عادلا، إما قلت عنه بأنه عالم، إما قلت عنه بأنه مثلا عراقي مثلا أو هكذا. أي قيد يمكن أن يلعب ماذا دورا في تحصيصه، في جعله ماذا، في جعله حصة من ماذا، من شيء عام. يقولون هذا لما قالوا بأن مثل هذه القضية فيها احتراز، ما يقصدون بالاحتراز؟ قالوا الاحتراز هو الحذر. أنا عندما أقول والله احترزت من كذا يعني حذرت، الحذر من أي شيء. يقولون لأنني لو تركت الكلام على علاته، لو تركت الكلام هكذا كما يقال بلا قيود، ما الذي سيحصل؟ سيفهم المقابل المتلقي للكلام بأن مرادي من الكلام خصوص ماذا؟ يعني خصوص هذا العنوان، خصوصا يعني شنو؟ يعني أي مصداق من مصادقه. وهذا العنوان عنوان عام، فمن أجل ألا يقع هذا المحذور احترزت بهذا القيد عن أن يدخل ما لا أريد إدخاله، أن يدخل مثلا الفقير الجاهل لو قيدت بالعالم، أن يدخل الفقير الفاسق لو قيدت مثلا بالعادل، وهكذا. كل قيد إنما يؤتى به لأنه لا يراد ما يقابل هذا القيد، لأن الأمر الإكرام أو ما شابه ليس شاملا له. لذلك قالوا بأنه تسمى ماذا؟ تسمى احترازية القيود. طبعا هسه هذه بين قوسين، القيود في الأصل هذا عمله، يعني عندما يأتي الإنسان بكلام والله يقول مثلا مقولة مثلا أكرم الفقير العادل، الأصل هو هذا. عندما يقول فقير عادل يعني واضح أنه لو كان هدفه غير العادل لما قال كلمة العادل أصل، هذا الأصل. طبعا عندما نقول أصل معناها أنه لو ترك وهو يعني والوصف هو المؤثر. كان العادل تقييدا، كان تشخيصا. يقولون هكذا الأصل في القيود هي أن تكون احترازية، لأن الإنسان ما لم يكن هدفه من ذكر القيد أن يحدد به أو أن يحترز عن دخول ما لا ينطبق عليه لما جاء به. ومن المعلوم أن الناس عندما تضع الكلام وتكون جادة في وضع مفرداته، فهذه الجدية تقتضي أن لا يدخل الإنسان المتكلم الحكي يعني العاقل الذي يريد للآخرين أن يفهموا كلامه، أن لا يدخل عنصرا لفظيا له مدخلية في الإدخال والإخراج ما لم يكن مريدا لذلك الإدخال أو لذلك الإخراج. إن لم يكن مريدا فهو من الواضح جدا أنه بها على هذا يكون ماذا؟ إما مازحا وإما مشوشا، لأنه هذا كأنه لا يريد أن تعرف من الذي يجب إكرامه، ومع ذلك جاء بهذا. فعند ذلك يكون هذا من باب التشويش، وهذا أمر ماذا؟ لا يقوم به العقلاء، العاقل لا يقوم بمثل هذا الأمر. الإنسان يريد أن يفهم الناس ماذا يريد، وطريقة التفهيم أن تكون المفردات معانيها مقصودة منها، هذه المعاني المقصودة منها، هذه المعاني جيء بهذه الألفاظ حتى يقال بأن هذا العام الذي ورد عليه هذا الحكم ليس مرادا بعمومه، وإنما مراد ما بخصوصية هذا القيد الذي ورد. لا لا القيود يعني احترازية القيود والاستثناء، الاستثناء أمر مختلف من يعني احترازية القيود أصلا قضية في بيان المراد الجدي. الاستثناء عادة ما مأخوذ به هذه اللحمة يعني الاتحادية في الكلام، ما مأخوذ فيها هذا. لما نتحدث نقول مثلا أكرم الفقير العادل، هذه الفقير العادل هذه لحمة واحدة. أما الاستثناء ما مأخوذ به مثل هذا الكلام، الاستثناء فيه تفصيل. الإنسان بعض الأحيان يأتي بحديث عام ثم يأتي بالاستثناء، يأتي بحديث عام ثم يأتي بأدوات الاستثناء. هذا الحديث العام فيه شروط، هذه الشروط هي تلعب دور، تارة يعني الاستثناء يكون منقطع تارة، وهذه القيود خاصة بالاستثناء. أما بالاعتراضية القيود فهي لحمة واحدة، يعني كأن الإنسان يأتي بالكلام كل واحد منه هو يشكل عنصر من الكلام، بعد الحديث يحصل ماذا؟ يحصل المراد من هذه اللحمة الواحدة. أما الاستثناء لا، الاستثناء بعض الأحيان قد تجمل، قد يأتي الكلام مقطعا، يأتي حديث عن شيء ثم يأتي حديث عن شيء آخر، هذا كله كأنه ماذا؟ كأنه فارق بينهما، باعتبار أنه الإنسان اللي يأتي بالاستثناء بعض الأحيان استثناء يعني على خلاف المستثنى منه، هذا أمر مختلف. أما هنا لا، هو لحمة واحدة. نتيجة هذه اللحمة الواحدة أن المتحدث كان يركز على شيء، ما كان يريد ماذا؟ هو طبعا بالنتيجة الذي يستثنى من شيء بالنتيجة يحترز عنه، لكن بالطريقة هنا لا، يقولون أن الإنسان التوجيه الذي أو الوجهة التي يتحدث بها المستثني، ما هي الوجهة المتحدث بها المستثني؟ هي وجهة السلب لا وجهة الإيجاب. أما وجهة الإنسان المحترز هي وجهة الإيجاب لا وجهة السلب. يعني أنا لما أقول مثلا جاء مثلا الطلاب إلا فلانا، التركيز ماذا؟ التركيز كأنه على السلب الذي جاء في الكلام، كأنه الوجه يعني كأنه يراد أن لا يأتي، أن لا يظن مجيء هذا. أما بالنسبة إلى الإنسان صاحب الاحتراز في الكلام، كأن وجهته إيجابية، هدفه من؟ هدفه الفقير العادل، هذا القيد حتى لا يدخل غيره. بالنتيجة لما لا يدخل غيره هو وجهته إيجابية، يعني وجهته إلى يعني المتحدث عنه. أما بالمستثنى فكأن الوجه ماذا؟ متجهة باتجاه آخر. بالنسبة إلى القيد عندما يأتي يقولون هذا هو الأصل فيه، الأصل فيه أن الإنسان الذي يقيد كلامه يريد أن لا يفهم أن ما يعني ما يشمله الأصل اللي هو كلمة الفقير اللي هي اسم جنس، هذه الكلمة باعتبار أن لها شمول، حتى لا يؤخذ هذا الشمول تكون ماذا؟ تكون هذه ماذا؟ لحمة واحدة، على خلاف ما يعني على خلاف الاستثناء، لأنه كلام هذه شيء وهذا شيء آخر. هذا من داخل الكلام، لأن الكلام ما تم، الكلام باقي، يعني كما يقال الذي جاء مو جاء الفقير ثم بعد ذلك جاءت العدالة، لا، هو أساسا الفقير العادل جاء لحمة واحدة وانتهى. يقولون هذا الأصل فيه، أن تكون هذه الأمور يعني هذه الأمور المقيدة اللي هي العدالة اللي هي العلم اللي هي أي شيء آخر يمكن أن يقيد، يقولون الأصل فيها الاحتراز عما لا يراد أن يدخل، من قبيل الفاسق بالنسبة إلى العالم، ومن قبيل مثلا الفاسق بالنسبة للعادل، أو الجاهل بالنسبة إلى العالم. لكن هذا ليس دائما، يعني في بعض الأحيان تأتي القيود، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه القيود احترازية، لا، قد تكون هذه قيود. القيد أعم، يعني بعض الأحيان تأتي أشياء هي أوصاف، ولكن هذه الأوصاف تلعب دورا تقييديا، ولكن بالنتيجة ليس الهدف منها الاحتراز، لأنه عندما يقال هذا جيء به احترازان الأصل هو هذا، لكن بعض الأحيان يخرج عن هذا الأصل، يقولون نعم يخرج عن هذا الأصل، كما مثلا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه جيء به، هذه كما يقال جيء به على نحو الغالبية، يعني على نحو الغالبية يعني الحالة الطبيعية أن الإنسان إذا تزوج امرأة وكانت لها مثلا بنت، هذه عادة تكون في حجره، هذا لا يعني أن الربيبة إذا لم تكن في حجره حكمها مختلف، لا علاقة، لكن هذه ماذا؟ هذه كأنه مسوقة مساقل الحالة الغالبية المتعارفة، أن الربيبة عادة يعني التي تربى، والإنسان الذي يربى يعني في بداية عمره تكون في حجر الإنسان، يعني في كنفه كما يقال. وهكذا الحال فيما لو كان الوصف جاء من أجل الإشعار بأهمية الموصوف، فهنا نقول بأنه الحالة العامة هذه يعني هذه الحالة العامة حادثة وثابتة وفيها احتراز، ما لم تكن ماذا؟ ما لم تكن هناك قرينة على عدم ذلك، يعني على عدم كون الكلام الهدف منه ماذا؟ عدم كون هذا القيد الهدف منه ماذا؟ الاحتراز. لماذا يقولون؟ لأن حديث العلماء حول احترازية القيود ليس حديثا عن أن القيد متى ما جاء كان احترازيا، لا، متى ما جاء ولم تبدل القرينة على أنه يراد منه غير الاحتراز فهو احترازي. فلو دلت القرينة على عدم ذلك عند ذلك لا تكون هذه ماذا؟ لا تكون هذه الدلالة حاصلة، يعني ليس قيدا احترازيا. هذا واحد. الأمر الثاني أنه ما هو المنشأ لمثل هذه القضية؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإنسان لو قال مثلا أكرم الفقير العادل، هذا الذي يحصل من هذه العبارة عندما يواجه الإنسان بمثل هذه العبارة، الذي يأتي إلى ذهن الإنسان في بداية الحديث، في بداية السماع، في بداية التصور، ماذا يتصور؟ يتصور شيئا واحدا، أن هناك مدلولا وأن هناك دلالة تصورية. هذه الدلالة ماذا؟ فيها حكم بوجوب الإكرام مركز على حصة خاصة من الفقير، حصة، لأن الفقير حصص، قد يكون عادلا قد لا يكون عادلا وهكذا. هذه حصة خاصة، هذه كما يقال دلالة تصورية، يعني عبارة أكرم الفقير العادل، هذه العبارة الدلالة التصورية منها ماذا؟ هو أن هناك ماذا؟ حكم جاء خاصا بوجوب إكرام حصة خاصة من الفقير، فهذه يقال لها دلالة تصورية. طبعا والمقصود منه هذا خصوص، هذا باعتبار أن هذا القيد الذي جاء به ماذا؟ هذا القيد لا يراد منه ماذا؟ لا يراد منه كل فقير، إنما يريد منه ماذا؟ خصوص هذا الشخص، يعني خصوص هذه الحصة. في مرحلة التصور هذه يقولون ما دام الحديث بهذه الكيفية لا يأتي له، يعني الذهن لا يأتي له إلا خصوص الحصة. طبعا فقد يقال أنه من وين يأتينا خصوص الحصة؟ يقولون منشأ ذلك الوضع، لأنه من الواضح جدا أنه الدلالة التصورية منشأها من وضع ليس أكثر. أنا أعرف أنه أكرم والفقير والعادل، هذا كلها مناشئ وضعية ودلالة تصورية فمنشأ الوضع. هذه لما تلحظ باعتبارها مرادة، باعتبارها مرادة يعني بمعانيها اللي نعبر عنها بالدلالة التصديقية الأولى، الظهور الذي يمكن أن تكون فيه، الظهور اللي هو ظهور السياق وظهور الحال، هذا الإنسان الذي يتحدث ماذا كان يريد؟ كان يريد أن تكون هذه المعاني التي دلت عليها هذه العبارة حاصلة وين؟ في ذهن المخاطب، يعني خطرت في ذهن المخاطب، يعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها يقول هذه دلالة تصديقية أولى، هذه المعاني يريد أن تكون خاطرة، يعني هو كان مريدا لهذه المعاني، مريدا لإخطار هذه المعاني في الذهن. ماذا؟ ما هو الذي يجعل من هذه الدلالة التي هي دلالة تصورية وهذه الدلالة التي هي دلالة تصديقية مدلولهم واحد؟ يقولون الأصالة، أصالة، أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، هذه بينهما ماذا؟ بينهما أصالة تطابق بين الطرفين. هذه الأصالة تعطينا بأنه الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى التي هي قصد الإنسان المتكلم اختار هذا المعنى في ذهن السامع وفق حالة، باعتبار حال الإنسان قد يلعب دور، باعتبار أنه دوره، يعني دوره كما يقال كاشف عن أنه مريد أو غير مريد بحسب الوضع. هذا الوضع إذا كان الحال الذي عليه المتكلم كاشفا عن أنه يريد هذه الألفاظ وهذه بعد ذلك إذا كان مريدا للمرحلة التي بعدها، الدلالة التصديقية الأخرى. فعند ذلك أيضا الأصالة التي لعبت دورا في تطابق الدلالة التصورية الوضعية والدلالة التصديقية الأولى ينقل الكلام فيها بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، كما أن بين الدلالة التصورية الوضعية والدلالة التصديقية الأولى تطابق، كذلك يوجد تطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فأيضا يقولون المنشأ هو هذا، منشأ هو هذا، أنه كما أثبتنا التطابق بين الدلالة الوضعية والتصديقية الأولى كذلك نثبت باعتبار ماذا؟ عن طريق هذا التطابق يمكن لنا أن نقول بأنه يوجد تطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية التي هي الأولى. ثم بالأصالة الثانية اللي هي الأصالة التي تربط بين الدلالة التصديقية الأولى والثانية يمكن لنا ماذا أن نقول؟ بأن مراد هذا الإنسان، مراد هذا الإنسان، هذا المتكلم الذي حاله وسياقه كاشف عن أنه ليس إنسانا هازلا، هذا الكلام الذي وقع والذي أخطره في ذهني هو كان ماذا؟ كان مريدا له، لأنه هذه ماذا؟ هذه حالة طبيعية، الإنسان إذا أراد أن يخطر في ذهن الآخرين وكان مريدا صحيحا لهذه ماذا يقال له؟ يقال له بأنه إنسان مريد أو مريد للإخطار من جهة، ومريد ماذا؟ مريد جدا لهذا المعنى الذي أخطر، لأنه أخطر المعنى في بالي، هل يريد هذا المعنى أو لا يريده؟ فيقولون بمقتضى التطابق بين الدلالتين يمكن لنا أن نقول كما أنه مريد لأخطار المعنى كذلك مريد لمعنى لهذا المعنى وهو مراده، لأنه لو لم يكن مراده لما أبرزه بهذه الكيفية التي تكشف من خلال حاله على أنه مريد، لأنه كان باستطاعته لو كان مريدا لشيء آخر مدلول آخر غير هذا المدلول الذي حصل في ذهني لكان قد استعمل، لأن هذه وسائل كلها متاحة بالنسبة إليه وهو لم يستعمل. هذا ما أشار نشير إليه، هذا أهم الأمور التي يمكن تستنى. ثم بعد ذلك ندخل في هذه القضية وهي منشأ هذين يعني التطابقين بين القضيتين، ونقرأ المقطع الأول إن شاء الله من كلام المصنف حتى ندخل على المقطع الآخر اللي هو يعني في القرينة الأخرى اللي هي يعني أو الفرق الآخر الذي هو الفرق بين قاعدة افتراضية القيود وقاعدة المفهوم، المفهوم شيء يعني مختلف أو غير مختلف عن افتراضية القيود إن شاء الله في المحاضرة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.